أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد انتهى بنا الكلام في المرة قبل الماضية حول صلاة الضحى تحت باب النوافل والتطوعات، وأيضا من الصلوات التي يعني تسن إذا تطهر الإنسان. فمن هذه الصلوات يسن للعبد إذا تطهر للوضوء أن يصلي ركعتين، وقد مر بنا الحديث قبل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا أو طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وأما صلاة الاستخارة فذكر المؤلف تحت هذا العنوان صلاة الاستخارة دليل مشروعيتها والدعاء عقيبها. ذكر حديث جابر، حديث مشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وفي رواية: رضني به. قال: ويسمي حاجته. والحديث رواه الإمام البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم. وهذا الحديث هو أشهر حديث في يعني صلاة الاستخارة. والاستخارة معناها طلب العبد من الله عز وجل ما هو خير له في الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. يبقى أنت تطلب من الله عز وجل إذا يعني اختلط عليك أمر أو احترت فيه بين الإقدام أو التأخر أو بين الفعل والترك وغير ذلك، فتستخير الله تبارك وتعالى لأنك لا تعلم عاقبة الإقدام أو عدمه على هذا الأمر، فتترك اختيار نفسك لاختيار الله عز وجل وتقديره لك بعد أن تترك حولك وقوتك لربك تبارك وتعالى. وأصل هذه المادة اللي هي مادة خير في لغة العرب تدل على العطف وعلى الميل، على العطف وعلى الميل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في هذا الحديث يقول جابر يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، والمعروف أن لفظ كل من صيغ العموم عند أهل العلم. فهل معنى في الأمور كلها أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يصلي صلاة الصبح يستخير ركعتين هل يصلي أو لا؟ مع الأمور كلها معناها أن تدخل فيها كل الأمور، سواء الفرائض أو المستحبات، أو حتى إنسان يريد يعني أن يترك حراما هل يشرع له أن يستخير في أن يترك هذا الحرام أو المكروه، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ طبعا اللي بيأخذ بظاهر الألفاظ دون أن يرجع إلى تقييدات أهل العلم ودون أن يأخذ الفقه من أهله يأتي بأقوال عجيبة لكونه يعني اقتصر على ظاهر الألفاظ دون أن ينظر في كلام أهل العلم. وهذه التقييدات التي يضعونها لهذه الألفاظ التي قد يفهم منها عكس المراد تمام. فالمقصود من هذا يعني الدعاء النبوي في مثل هذه الأمور لا يقصد منه قطعا أن الإنسان إذا أراد أن يؤدي الواجب استخار لأدائه، أو إذا أراد أن يترك الحرام استخار لتركه، وكذلك المستحب وكذلك المكروه لا يستخير فيه. ولذلك قال الإمام ابن أبي جمرة كما نقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 11 صفحة 188، وهو عام أريد به الخصوص، يعني بإيه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، لا شك أن هذا من صيغ العموم، لكنه لا يراد به الإيه العموم هنا، إنما يراد به الإيه الخصوص، كقول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. فالمعروف أن هذا الأذان ليس لإيه لكل بني آدم، وإنما المقصود به من إيه من هداهم الله عز وجل للإسلام، بل من وعدهم الله تبارك وتعالى وشرفهم فجعلهم من حجاج بيته الحرام. فيبقى إن الواجب والمستحب لا يستخار في فعله، والمحرم والمكروه لا يستخار في إيه في تركهما، فبقى الإيه المباح اللي هو الحكم الإيه الخامس. وبعضهم زاد على المباح إذا تعارض يعني فعل واجب مع واجب أو مستحب مع مستحب، فكلاهما في مرتبة واحدة وهو لا يدري أي الأمرين خير له، وهو لا يستطيع أن يفعل إيه الأمرين معه، فها هنا يشرع له أن إيه أن يستخير لكي يقدم الأرض لربه والأنفع لنفسه في دينه ودنياه. وكذلك الواجب والمستحب اللي هو على الزمن المتسع اللي هو على سبيل التخيير، أو يعني إيه ما لم يكن حتم أن يفعله الإيه المكلف. يعني على قول لبعض أهل العلم مثلا إن الحج على التراخي، إن الحج على الإيه على التراخي، فقد يعترض للإنسان يعني أشياء يعني هي في منزلة الحج أو قريبا من ذلك وهو لا يدري أي الأمرين إيه يقدم. فها هنا على مثل هذا القول يشرع له إن هو إيه إن هو يستخير. يعني رجل مثلا تعارض عنده الزواج مع الحج وليس عنده إلا نفقة واحدة تكفي لأحد الأمرين، فها هنا يعني ممكن الزواج يبقى في حق بعض الناس إيه واجب، صح ولا لا؟ ممكن يبقى واجب في حق بعض الناس، لا سيما إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة. فيبقى المقصود يا إخواننا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، إن هذا من العموم الذي أريد به الإيه الخصوص. والمقصود في قوله عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم، أي إذا قصد، يبقى الإنسان لازم يبقى عنده عزم على فعل أمر معين أو ترك إيه أمر إيه معين، لأن الاستخارة لا تكون في حالة تردد الإيه الإنسان. فإذا كان الإنسان المسلم مترددا في أمر وأراد الاستخارة عليه، عليه أن يختار منهما أمرا ويستخير عليه. يعني لابد ان هو يحدد ايه اللي هو عاوزه حتى يستخير ايه عليه. يعني مثلا عنده يريد ان يتزوج، يريد ان يحج، ويريد ان يسافر، ويريد مثلا ان يعني يذهب لتحصيل علم، فاجتمعت عليه امور كثير، فهو لابد ان هو يفرغ هذه الامور فيسأل ربه عز وجل ويستخيره في ايه في امر واحد لكي يكون عليه الايه الاستخارة. وأما الاستخارة فتكون بأداء ركعتين كما في الإيه في الحديث، ويشترط في هاتين الركعتين ألا يكون من الفرائض، لا تكون صلاة فريضة، أو تكون مثلا صلاة واجبة بالنذر. لو إنسان نذر أن يصلي صلاة فعلى قول كثير من أهل العلم لا تجزئ في إيه في أداء ركعتي الاستخارة، إنما تكون في النوافل والمستحبات حتى لو كانت من صلوات الإيه الراتبة اللي هي السنن قبل الصلاة وإيه وبعدها. وهل يشرع الإنسان أن يستزيد فوق الركعتين بنية الاستخارة؟ الأولى الوقوف مع نص الحديث، وها نحن نقول دائما وأبدا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطالما لم يصح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخار في يعني أكثر من ركعتين أو أمر بذلك، فالأولى الوقوف مع النص. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقوله إذا هم أحدكم بالأمر فليركع إيه ركعتين، يعني لا زيادة على ذلك. أيضا لابد في مسألة الاستخارة يا إخوانا إن الإنسان إذا يعني أقدم على الاستخارة أن يترك اختيار نفسه، لأن أحيانا الإنسان بيبقى له هوى في مسألة وحاسس إن هذا الأمر يعني فيه خير عظيم إذا أقدم عليه. طب أنت بتستخير ليه طالما أنت حزمت أمرك؟ إذن أنت في هذه الحالة تستخير لهواك ولا تطلب مرضاة ربك عز وجل، ولا تطلب اختيارا لك دون نفسك، يبقى أنت بتختار هوى نفسك وما عزمت عليه وما عقدت النية عليه. ولذلك العلماء قالوا بأن هذا ليس بمستخير، إنما هو أشبه بالمستهزئ منه إلى المستخير. فيبقى الإنسان لابد إذا دخل في مسألة الاستخارة أنه يترك هوى نفسه وما قد عزم عليه من قبل، ويسلم أمره لربه تبارك وتعالى حيثما يسر له، يعني الأمر حيثما تيسر. فهذا يعني معنى لابد ان احنا نقف عنده جليا. والانسان اذا اقدم على هذا الامر يفل قلبه تماما من كل ما كان عقد عليه العزم قبل ان يدخل في الاستخاره. ايضا لا يتعين في قراءه صلاه الاستخاره شيء من القران، يعني ليس هناك ايات مخصوصه. بعضهم قال مثلا قل يا ايها الكافرون وسوره الاخلاص، وبعضهم قال قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار وسوره الشرح وما الى ذلك. فهذه الامور لم يصح فيها سنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فيكفي المستخير ان يقرا ما تيسر له من الايه من القران. فليس هناك على الصحيح تعيين آيات معينة أو صور معينة للإيه؟ للاستخارة. أيضا تشرع الاستخارة في أي وقت من ليل أو إيه؟ أو نهار، على خلاف بين أهل العلم في أوقات الكراهة. أيضا إذا عزم المسلم على الاستخارة في أمر مضى لما عزم له سواء من شرح صدره أم لا، يعني كثير من الناس بينتظر بعد الاستخارة يقول لك أما أشوف صدره انشرح بإيه، فما علق النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستخارة على انشراح الصدر. وبعضهم يقول حتى أرى رؤية، وهذا ليس بموجود أيضا في الحديث. إذن الإنسان مثلا إذا أراد أن يخطب امرأة يبقى هو خلاص بيستخير ربه عز وجل على هذه المرأة، يذهب إليها لخطبتها أو لا، يخلص الاستخارة ويذهب من فوره إلى أن يتقدم لخطبة هذه المرأة. فإن وجد الأمور على السلامة والتيسير يصحبه فهذه علامة الاستخارة. وإن وجد إن في عقبات ما كان وضع لها يعني قبل ذلك يعني دارت في خلده وفي حسبانه أنها موجودة، وجد كل ما يتجاوز عقبة تأتي عقبات والأمر يعني لا يمكن أنه يتم بمثل هذه الحالة، فإن هذه أيضا تكون علامة الاستخارة بأن ينصرف ويترك هذا الباب، وربه سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من هذا الباب. فيبقى تعليق الاستخارة على انشراح الصدر أو على الرؤية أو على غير ذلك هذا يعني شيء في الوهم وليس بصحيح، إنما الصواب أن يستخير ويمضي في الأخذ بالأسباب، فإن يسر الأمر يبقى دي علامة قبول الاستخارة وأن هذا الأمر مما اختاره الله عز وجل له وقدره له سبحانه، وإن وجد كما ذكرنا غير ذلك فلينصرف إلى غيره من الأبواب. أيضا محل دعاء الاستخارة اللي هو الدعاء المبارك الذي فيه راحة عظيمة للنفس وفيه يعني الثناء على الله تبارك وتعالى وترك العبد لحوله وقوته إلى حول ربه تبارك وتعالى وقوته وتيسيره سبحانه وتعالى. فدعاء الاستخارة جمهور أهل العلم على أنه يكون بعد السلام من الركعتين، بعد أن يسلم الإنسان يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويثني على ربه تبارك وتعالى ويدعو بهذا الدعاء، ثم يختمه أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن في عموم الأدعية. وبعض العلماء أجاز أن يكون ذلك قبل السلام، وممن انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وقال بأن الدعاء قبل السلام أرجى للإيه؟ للقبول. ولكن جمهور أهل العلم على أن الدعاء بعد الإيه؟ بعد السلام. وعلل العلماء ذلك بأن يعني الإنسان بيستخير ربه تبارك وتعالى، فهو بالصلاة يقرع باب الملك، ولا شيء أعظم عند المليك سبحانه وتعالى من الإيه؟ من الصلاة على التوحيد. فقرأ باب الملك بالصلاة وبعد ذلك يدعو بما أراد من إيه من حاجته. أيضا قال بعض العلماء من أعطي أربعا لم يمنع أربعا، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيارة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. يبقى هذه الأربع لا يخيب فاعلها. وقال بعض الأدباء ما خاب من استخار وما ندم من من استشار. وبعض الناس يجعلونه حديثا نبويا وهو حديث ضعيف جدا لا يثبت مطلقا أبدا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك أيضا حديث إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، وحديث أيضا ضعيف جدا. الحديث الأول لعله أيضا مكذوب، يعني أشد من الضعيف جدا. يعني هذا بشيء من الاختصار يعني ما يذكر حول هذه العبادة الشريفة، عبادة الاستخارة. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف حفظه الله تحت الباب السادس سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. فأما الفصل الأول فهو في سجود السهو، ومعنى السهو في اللغة الغفلة والذهول عن الشيء، الغفلة والذهول عن الشيء. وأما في الإصطلاح هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها، هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. هذا هو تعريف الإيه يعني السهو في الإصطلاح. ومعنى الإصطلاح اللي هو تواضأ عليه أهل الفن. يبقى هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها على الخلاف الذي سنذكره بين أهل العلم. لجبر خلل أي في الصلاة، لجبر خلل في الصلاة، وهذا الخلل إما بيأتي بترك مأمور به أو فعل بعض منهي عنه، ويشترط لذلك أن يكون دون دون تعمد، دون تعمد، لأن الإنسان إذا تعمد أن يفعل المنهي عنه في الصلاة رحمك الله أو أن يترك المأمور به في الصلاة ربما بطلت بطلت صلاة. وطبعا لم يأتي في هذا التعريف الشك، ويعني ربما يتناوله اللفظ على العموم. وقال القاضي عياض رحمه الله السهو في الصلاة النسيان فيها. يبقى احنا قلنا في اللغة هو الغفلة والإيه والذهول، والقاضي عياض يقول بأن السهو في الصلاة هو أن ينسى الإنسان فيها. وقال الإمام ابن أثير السهو في الشيء تركه من غير علم، السهو في الإيه في الشيء تركه من غير علم، وأما السهو عن الشيء تركه مع العلم به. يبقى السهو في الشيء ده تركه عن غير علم، وأما السهو عن الشيء فتركه مع العلم به. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته أو إكمال دينهم ليقتدوا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يشرعه لهم عند السهو. يعني تخيلهم لو باب السهو ده مش موجود كانت الناس يعني ستصب بالعنت، يعني إذا أصيبوا بالسهم سواء بالزيادة أو النقصان أو الشك أو غير ذلك يحتارون ماذا يفعلون إذا لم يكن هناك أسوة نبوية أمامهم وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالإمام ابن القيم يقول النساء والرسول عليه الصلاة والسلام ده كان نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة ورحمة إيه لهم، لأنه يعني إذا سهى صلى الله عليه وسلم اقتدى به الناس ورأوا ما يشرعه لهم في مثل إيه هذه الحال. وقال الشيخ عبد الرحمن البسام رحمه الله ومن حكمة سهوه صلى الله عليه وسلم تحقق بشريته، تحقق إيه بشريته، لئلا يكون للغلاة مدخل في إعطائه صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الإلهية أو الربوبية باسم التعظيم. ولذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما إيه تنسون، أنسى كما تنسون. والحديث متفق عليه. وقال الإمام الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا قصر الإنسان في صلاته أن يسجد سجدتين تداركا لما فرط، تداركا لما إيه فرط، ففيه شبه القضاء وفيه شبه الإيه الكفارة. يعني الإنسان لما بيأتي بيمين ويريد أن يتحلل منه فبيبقى عليه كفار، فكذلك الإنسان إذا قصر في الصلاة ويريد أن يعوض هذا النقص الذي فاته شرع له الإيه سجود الإيه السهو. وقال الشيخ البسام أيضا أما حكمة سجود السهو فهو إرغام للشيطان، إرغام للإيه للشيطان، لأن الشيطان أعظم شيء عنده أن يلهي إيه أهل الصلاة وأن يخرجهم منها وكأنهم ما دخلوا. فمن المقاصد العظيمة لحكمة مشروعية سجود السهو أن الشيطان ده إيه يرغم، وإرغام الشيطان يعني بيجيب مناخير وتحطها في الرغام اللي هو التراب، وهذا أحقر ما يكون. يعني بتجيب إبليس كده وتفضل تحط مناخيره في الإيه في التراب إذا سجدت للإيه للسهو، إذا يعني أتيت بما يشرع لك بسببه أن تسجد له. وأيضا فيقول فهو إرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو، وجبر للنقصان الذي طرأ في الصلاة، وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته. يبقى كلها فوائد جليلة وعظيمة، ترغيم للشيطان ومراغمة الشيطان ده أصلا احنا ذكرنا ان هو مقصد عظيم من إقامة الصلاة قبل ذلك، ان هو يحقر ويذل ويهان بسبب ايه إقبال العبد على ربه وتركه وسوسة الايه الشيطان. والمقصد الثاني ان ده بيبقى جبر لهذا النقص الذي طرأ على هذه الايه العباد سواء بالنقص او بالشك او بالايه او بالزيادة. والأمر الثالث أن ترضي ربك تبارك وتعالى بإتمام العبادة كما أمرك ربك عز وجل. وأما حكم سجود السهو فلأهل العلم فيه قولان. أما القول الأول فقالوا بأن سجود السهو إذا وجد سببه فهو واجب، فهو إيه واجب. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة بل جعله شرط بصحة الصلاة. يعني إذا وجب على الإنسان عند الإمام أبي حنيف سجود سهو فلم يسجد فصلاته باطلة عند الإمام. وهو أيضا واجب في قول للإمام أحمد وقول للإمام مالك، وهو مذهب الظاهرية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. والقول الثاني بأن سجود السهو مستحب، وهو قول للمالكية ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، وعليه كثير من أهل العلم. وهناك قول الإمام مالك بأنه واجب في الأفعال الناقصة في الصلاة ومستحب في الأقوال والإيه وما زاد المصلي في صلاته، على تفصيل عنده رحمه الله. وسبب الاختلاف بينهم منها اختلافهم في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في ذلك، هل هي على الوجوب ولا على الند، وهذه مسألة طويلة الذيل في الخلاف. والأمر الثاني اختلافهم في أوامره عليه الصلاة والسلام، لأن فيها فليركع ركعتين أو فليسجد سجدتين، فهل هذه الأوامر أتى ما يصرفها من يعني الوجوب إلى الاستحباب، أو أصلا هي الأوامر يعني على الاستحباب أم هي على الوجوب؟ هذا كله أدى إلى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، ولا سيما أن الإمام الشافعي يعني ليس عنده شيء اسمه واجب الصلاة، إنما عنده أركان وعنده إيه سنن أو مندوبات في الصلاة كما ذكرنا قبل ذلك. فهو يقول كيف يكون ترك المندوب واجب، يعني كيف يكون ترك المندوب إيه واجب، فإذا ترك المندوب ما ينوب عنه يبقى من باب أولى أن يكون إيه مندوبا. وهناك بعض الأقوال لهم إيه غير ذلك، فمن احتاط لنفسه فأخذ بمبدأ الوجوب فلا شك أنه قد خرج من الخلاف، ومن رأى أن الأمر على السعة فأيضا يعني الصواب أن يأتي بالسنة وأن ينفذ أوامر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما مسألة يعني سجود السهو، وهذه من المسائل في الحقيقة التي تكثر فيها أسئلة الناس، ولا سيما أهل الصلاة، ولا سيما إذا تقدم للإمامة من لا يحسنها، فكثير من المساجد يعني إنما يؤم فيها من لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون أحكام فقهها، وهذا يؤدي بمجرد طول ما هو ماشي كويس ما فيش مشاكل، أول ما تحصل مشكلة بقى كل المسجد عن بكرة أبيه يصيرون علماء ومفتون وتسمع آراء إلى ما شاء الله. فالإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في كتاب المجموع المجلد الرابع صفحة 39 إلى 41 بأن هناك أحاديث صحيحة عليها مدار هذا الباب، ست أحاديث كل العلماء يعني إيه تناولوها يعني بالشرح والبيان واستنباط الأحكام، ومعظم اختلاف العلماء في هذا الباب إنما لا يخرج من هذه الإيه الأحاديث. هناك طبعا أحاديث أخرى لكنها الاستدلال بها بيكون في بعض النقاط داخل هذا الباب، أما هذه الأحاديث الستة فهي عمدة هذا الإيه الباب. ولذلك قبل أن يتكلم رحمه الله عن باب سجود السهو ذكر هذه الأحاديث الستة وقال بأنها عمدة هذا الباب. فأما الحديث الأول فهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها للإقامة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه ويقول له أذكر كذا وكذا أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أبي داود فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. هذا هو الحديث الأول. والحديث الثاني أيضا حديث متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن، وحديث أبو هريرة اللي فيه قصة ذو اليدين رضي الله تعالى عنه، وهو مذكور عندنا في أحاديث الباب. وأيضا حديث عبد الله بن بحينة مذكور أيضا عندنا، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث السادس فهو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليدن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليدن على اثنتين، فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذه الأحاديث الستة هي عمدة الباب سجود السهو، وفي الباب أحاديث أخرى بمعناها، ولكنها تتناول مفردات من هذا الباب. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فعندنا المؤلف حفظه الله بدأ قال إن أسباب يعني سجود السهو ثلاث أسباب. أول حاجة من أسباب سجود السهو الزيادة، أن يزيد المصلي في صلاة. طيب الزيادة دي أحيانا بتبقى زيادة في الأركان، وأحيانا في الواجبات على قول من يقول بأن هناك واجبات في الصلاة، وأحيانا بتكون في الإيه؟ في السنة. فيقول ها هنا المؤلف: إذا زاد المصلي في صلاته قيام. القيام احنا قلنا أنه هو إيه؟ أنه هو ركن من أركان الصلاة، صح ولا لا؟ أو قعودة، عندنا القعود أيضا سواء في التشهد الأخير أو في الجلوس بين السجدتين، ده أيضا إيه؟ من أركان الصلاة. أو ركوع ركن، أو سجودا ركن، متعمدا بطلت صلاته. يبقى اللي هيزود ركن من أركان الصلاة متعمد ده صلاته ضبط على طول. وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو. يعني زود شيء، زود قيام، زود ركع مثلا مرتين، أو سجد ثلاث سجدات، أو قعد وبعدين تهيأ أنه ما قعدش بقعد تاني. فكل هذه الأمور إذا لم يذكر يعني فعل هذه الزيادات وهو ناس ومر عليها خلاص تجاوزها، فلا شيء عليه ويجزيه عن ذلك إيه؟ سجود السهو. ماشي يا أخوانا؟ وصلاته إيه؟ صحيح. وإذا ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها. يعني هو قام من الركوع مثلا وبعدين نسى، ففكر ان هو لسه ما قرأش الفاتحة، فبدأ يقرأ وهو لسه بيقول يعني الحمد لله رب العالمين، تذكر ان هو اصلا كان في الايه قائم، يعني قرأ قبل ذلك وركع وقام من الايه من الركوع، فكان الواجب عليه ان ايه ان يسجد. فحينئذ بمجرد ما يتذكر يبقى واجب عليه ان يتوقف عن الزيادة، ها، وأن يأتي الركن اللي هو إيه كان إيه سيأتي ويسجد بعد ذلك. بيقول: وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صح. هذا الكلام بلفظه منقول من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله أحسن من تناول من العلماء المعاصرين هذه المسألة، تجد في كلامه ما لا تجده يعني إلا متفرقا في كلام أهل العلم. ولا أدري يعني أخونا المؤلف يا غفر الله لنا وله لما لم يعزو هذا الكلام كعادته لمن ينقل عنه من الشيوخ، فأنا لم أجد إلى الآن من أول الكتاب إلى الآن أنه نقل أي كلام للشيخ رحمه الله. ومعروف يعني فقه الشيخ وعلمه وسعة باعه في الايه في الفقه، فهو كثيرا ما ينقل عن الشوكاني او عن سبل السلام او عن الشيخ الألباني. يعني سيأتينا في ابواب الحج والعمرة ان شاء الله تبارك وتعالى ناقل كل رسالة الشيخ الألباني في مناسك الحج والايه والعمرة، وعازها الكلام يعني ايه كله للشيخ رحمه الله. فلا أدري إن هو نقل هذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين، كان الأولى به أن يشير إليه وهو موجود في رسالة سجود السهو له، وفي كلامه في باب سجود السهو في الشرح الممتع للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. يعني معظم الكلام الموجود في هذا الباب منقول من كلام الشيخ. يبقى أول حاجة يا إخواننا احنا قلنا إيه؟ إن أسباب سجود السهو ثلاث إيه؟ أسباب. أول سبب اللي هو إيه؟ الزيادة. فإن كانت في ركن يبقى الإنسان إذا زود ركن متعمد احنا قلنا بتبطل صلاته قولا واحدا. وأما إذا كان ناسيا فإن تجاوز هذا الأمر وانتقل إلى ما بعده بعد أن أدى الزيادة حتى لو في الأركان يبقى إيه؟ لا شيء عليه ويجزيه سجود الإيه؟ السهو وصلاته صحيحة. أما إذا تذكر فالواجب عليه أن إيه؟ أن يتوقف، وكذلك في الواجبات وكذلك في المستحبات. أما في يعني عايزين نقول مثلا مثال لهذه الزيادة، شخص مثلا صلى الظهر خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، يعني هو قام بعد الرابعة إلى الخامسة وقرأ الفتحة وما تيسر مثلا له من القرآن وركع وسجد، ولم يتذكر أنه أتى بركعة زائدة خامسة إلا وهو في الإيه؟ في التشهد، يبقى ده خلاص إيه؟ ليس أمامه إلا أن إيه؟ أن ينتهي من التشهد، وإلا إيه؟ فهو خلاص يعني محل الزيادة انتهى، فيكمل الإيه؟ التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وإيه؟ وسلم. وإن ذكر الزيادة في أثناء الركعة الخامسة على أي وضع كان ومجرد ما يتذكر يبقى واجب عليه ان هو ايه؟ يجلس. واجب عليه ان هو ايه؟ يجلس. بعض الناس بيظن ان هو طالما وقف حتى لو هو عارف ان الركعه دي الخمسه ما يقعدش، لازم يكمل الايه؟ الركعه. طب من اين لك ان تكون الرباعيه خمس ركعات؟ هذا لا يصح. واحنا بنقول اذا زاد الانسان في صلاته متعمدا يبقى ده بتبطل ايه؟ صلاته. لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا أو متأولا فصلاته صحيحة، وهذا عادة بيبقى إيه؟ موطن خلاف بين الإيه؟ بين الناس. يعني الإمام مثلا بيصلي الظهر فأمن الخمس، الناس يقولوا له سبحان الله وهو مش سائل عنهم خالص، فالناس قعدت وهو وقف، أو ناس تبعت الإمام، فبيحصل هرج ومرج في الإيه؟ في المسجد، وتقوم بعد الصلاة واحد يقوم واقف صلاتكم باطلة وابدأوا الصلاة من جديد. يا إخوانا المسائل بتبقى بالراحة ولابد من الاطلاع على أهلنا. إحنا نسأل هذا الرجل الذي إيه؟ صلى الخامس، فبعض الناس هو أصلا يعني جاهل حكم المسألة، فالجاهل ده حتى وإن كان تصدر للناس فيعني ايه صلاه الناس صحيحه ولا حرج ايه في هذا الامر، وهو معذور بجهله في هذه المساله. واما ان كان نسيا واخذ بقول نفسه دون الناس واعتقد ان اللي وراء اصلا هم اللي مخطئين فادى ايضا لا حرج لا في صلاته ولا في إيه؟ ولا في صلاته. او تاول زي ان هو يكون مخطئ في مثل هذه المساله وبيعتقد ان هو طالما قام لا يجوز له ان ايه أن يجلس، وهو عارف إنها الإيه؟ الخامسة. أما إذا تعمد يعني هو عارف إنه إذا قام إلى الخامسة بطلت صلاته، والناس نبهوه وعارف إنه الخامس فقال هقعد ليه بقى بالمرة نجيب الركعة الخامسة، هذا تبطل صلاته يعني على التفصيل الموجود إيه في كلام أهل العلم. يبقى إحنا بنقول إذا قام للزيادة في أثناء الركعة الخامسة تذكر إنها زائدة يجلس في الايه في الحال ويتشهد ويسلم ثم يسجد للايه للسهو ويسلم بعد ذلك. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له في ذلك فسجد سجدتين بعدما ايه سلم، وفي رواه فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، والحديث رواه الجماعة. يبقى هذا مثال للايه للزياده، وده سبب عظيم من اسباب الايه اخوانا من اسباب سجود السهو. اما السبب الثاني فهو النقص في الصلاه، اذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت ايه بطلت صلاته ايضا. يعني واحد تعمد ان هو يصلي مثلا الرباعيه ثلاث ركعات أو اقتصر على ركعتين، هذا تبطل إيه؟ صلاة. وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. إذا كان نسى أصلا أنه هو نسى في صلاته وبعدين تذكر بعد مضي زمن طويل، فهذا يعيد الصلاة مرة أخرى لأنها لم تقع على الصفة المشروعة الواجب أن يؤديها عليه. وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين أو ثلاث، طبعا مفيش حديث بيقول دقيقتين أو ثلاث، صح ولا لا؟ ولا في حديث؟ مفيش، لكن هذا تقريب من المؤلف إن هو زمن يسير في معروف بذلك في العرف الصحيح. لكن لو واحد يقول له طب وثلاث دقائق ونص يا مولانا، والثاني يقول له أربعة إلا ربع، وهكذا. فهذه المسائل ملهاش حد منضبط يا إخوان، ملهاش حد منضبط. وهذا أيضا مما يجتهد فيه أهل العلم، فبعضهم يقول مثلا إن هو يعني إن الزمن ده مثلا يبقى 10 تسبيحات، أو بعضهم يقول مثلا كقراءة سورة الضحى أو غير ذلك من هذه الأقوال. فالعبرة ألا يطول الزمن، ألا يطول الزمن. وأكثر يعني زمن عندنا اللي هو حديث زجل في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم وجلس وهو يعني اتكأ كهيئة الغضبان، وبعدين الصحابة توشوشوا فيما بينهم، وبعدين لما زل يدين هو لتجرأ وكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل الأخذ والرد، وفين على مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يتصور ذلك أن يتم كله في دقيقة أو دقيقتين، صح ولا؟ وفي حديث أخرى أن الرسول عليه السلام في بعض الروايات أنه انصرف من المسجد وأتي به عليه الصلاة والسلام من بيته. فيعني ليس هناك حد على صلاته، ولكن يمكن ان العرف صحيح ان الانسان بقى اذا يعني كان مثلا موظف وصلى في المسجد وساب ركعة او اثنين وراح بقى وظيفته وقعد يتكلم مع ده وده، وبعدين افتكر ان هو كان ناس ركعة او ركعتين فيعود، هذا لا شك ان هو ترك الصلاة تماما والصلاة لم تتم وأدى أعمال أخرى ومضى زمن طويل. فلا يتصور يعني في قول قائل أنه يقول يتم يعني على ما كان نقص من صلاته. فيعني كلمة دقيقة أو دقيقتين لا أمر طبعا مع رجل دليل، إنما هو للتقريب بالزمن اليسير. فبيقول يعني وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين أو ثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. هناك طبعا رأي للإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بأنه إذا طال الفصل يستأنف الصلاة من جديد، والثاني يبني على صلاته ويسجد للسهو ما لم ينتقض الوضوء. وهذا قيد أغفله المؤلف، يعني إن فيه اتفاق بين أهل العلم إذا وضوء المصلي انتقض وهو بقي عليه من صلاته شيء إن خلاص ما يبنيش على على ما مضى، يروح يتوضأ ويبدأ الصلاة من من جديد. فهذا القيد أغفله المؤلف حفظه الله هاهن. فالقول الثاني ويبني على صلاة ويسجد للسهو ما لم ينتقض الوضوء، وهو قول لمالك والشافعي في القديم وبعض الأئمة من التابعين وغيرهم على هذا القول. لكن رأي جمهور أهل العلم والذي عليه الفتوى في مذاهب الأئمة أنه إذا طال الفصل يستأنف الصلاة من جديد، وكلمة بقى إذا طال أو قصر فيها النزاع الموجود. يقول وإذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له. يعني لو واحد دخل في الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فهو أصلا لم يدخل في الإيه؟ في الصلاة، سواء تركها عمدا أم إيه؟ أم سهوا، لأن صلاته لم إيه؟ لم تنعقد. وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن كان تركه متعمدا بطلت أيضا إيه؟ صلاته، لأنه ترك ركن وهو متعمد لهذا الترك لا تصح له هذه الصلاة. وإن تركه سهوا، لو ترك ركن سهوا، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية اللي هي تل الركعة اللي هو صلىها قبل ذلك اللي كان فيها النقص دي، بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها. يبقى هو دلوقتي مثلا نسى سجدة في الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية، فقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن وركع وقام من الركوع وسجد، فوصل لغاية الركن اللي هو سابه في هناك، وبعدين تذكر إنه هو إيه؟ إن هو كان سايب سجدة في الركعة الأولى، يبقى الركعة الأولى ملغاة وهذه الركعة تعتبر هي الركعة الأولى له في الإيه؟ في الصلاة. طيب لو هو تذكر في الركوع، لو هو تذكر في الركوع إن هو إيه؟ إن هو نسى سجدة في الركعة الأولى، العلماء قال لك يسجد واخد بالك وبعدين يقوم يجيب الركعة الثانية وهذه الركعة الأولى تكون صحيحة له، طالما لسه ما وصلش للموطن اللي هو نسى فيه الركن السابق من الركعة التي تليها يصح ان هو ايه يعود مرة اخرى للايه للركن الذي تركه حتى لو تلاه بعد ذلك ايه اركان. ولذلك بيقول هنا المؤلف وان تركه سهوا فان وصل الى موضعه من الركعة الثانية بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية واجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو قبل الإيه؟ قبل السلام. مثال ذلك احنا قلنا شخص نسى السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغى الركعة الأولى لأنه خلاص عدى الايه الموطن اللي هو تركه في الايه في الركعة الأولى، وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للايه للسهو ويسلم. والمثال الثاني شخص نسى السجدة الثانية والجلوس فيه أو قبلها يعني من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وهذا الكلام منقول من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. أما مسألة ترك التشهد الأوسط في يعني ناسيا، يقول إذا ترك المصلي التشهد الأوسط ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، يعني هو جالس لسه ما أمشي من هذا التشهد فعاوز يقوم فتذكر ان هو ايه عليه الايه الجلوس، في هذه الحالة ايه يجلس، في هذه الحالة ايه يجلس ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه، يعني لا يلزمه سجود الايه السهو لانه اتى ايه ما عليه ولم ينقص في صلاته او ايه او يزيد. وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. يبقى الحالة الثانية إن هو يذكره بعد ما يفارق المحل بتاعه اللي هو الجلوس يعني فوقف، فقال إن هو قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع، يعني طالما ما وقفش الوقوف الكامل يبقى طول ما هو لم يصل إلى مثل هذا الوقوف فالواجب عليه في هذه الحالة إن هو إيه؟ يجلس ويأتي بالإيه؟ بالتشهد، ثم يقوم بعد ذلك ويكون عليه سجود الإيه؟ السهو. وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إيه؟ إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن إيه؟ قبل أن يسلم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى فصل في هذه المسألة، لأن هذه المسألة بعينها من أكثر المسائل التي يقع فيها الإشكال بين الناس، اللي هي مسألة إن إمام ما قعدش في الإيه؟ في التشهد الأول، سواء في المغرب أو في الإيه؟ الأولين من الظهر أو العصر. يقول إن أحوال الرجوع أربعة، أحوال الرجوع إيه؟ أربعة. الحالة الأولى أن يحرم عليه الرجوع، يحرم على الإمام أن هو إيه؟ يرجع إلى الإيه؟ الجلوس، اللي هو إذا شرع في القراءة، إذا شرع في الإيه؟ في القراءة، يعني قام مثلا هو هيجلس للتشهد الأوسط مثلا في صلاة العشاء، فنسى الإمام وقام وابتدأ في قراءة الفاتحة، فتذكر أن هو نسى أن هو يجلس للإيه؟ للتشهد، فيحرم على هذا الإمام أن هو يقطع القراءة ويجلس للإيه؟ للتشهد. يقول ولو رجع عالما بأن صلاته تبطل بذلك بطلت صلاته، لأنه تعمد المفسد. يبقى الحالة الأولى قلنا إن التي يحرم فيها على الإمام أن يرجع للجلوس في التشهد الأول إذا ابتدأ في الإيه؟ في القراءة، أو إذا أتم الوقوف، لأنه طالما وقف يبقى إيه؟ انتقل إلى ركن الإيه؟ آخر. ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يعود مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى الجلوس. ولو كان يعلم أن عودته إلى الجلوس تبطل صلاته فتعمد الجلوس، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة بلا خلاف. لكن الخلاف يقع بين أهل العلم إذا لم يكن عالما بأن ذلك يبطل إيه؟ صلاة. فبعض الناس يعني الإمام يقف مثلا وبعض المأمومين يسبحون له فيجلس، فيبطل كثير أيضا من الناس صلاة مثل هذا الإيه؟ الإمام. فإحنا بنقول لو هو عارف الحكم ويعلم أنه إذا عاد من الركن إلى الجلوس تبطل صلاته فخلاص تبطل. أما إذا كان جاهلا أو مخطئا أو ناسيا أو غيرها من هذه الأعذار فصلاته صحيحة. ولكن ما فعله أيضا على الإيه؟ على التحريم. الحالة الثانية أن يكون رجوعه مكروها، يكره له الرجوع إذا استتم قائما ولم يشرع أي في الإيه؟ في القراءة. ولو رجع لم تبطل لأنه لم يفعل إيه؟ حرام، لأنه لم يفعل حرام. والثالث، الرجوع الثالث واجب، وذلك إذا لم يستتم قائما ونهض لكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع، ففي هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود الإيه؟ السهو. يعني إن هو إذا لم يستتم قائما ونهض ولكن في أثناء النهوض ذكر فرجع، ففي هذه كل هذه الأحوال عليه إيه؟ سجود السهو. وأما الحالة الرابعة أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقين، وبعضهم قال قبل أن تفارق بتاه الأرض، والمعنى متقارب، لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرض فقد نهض، وإذا فارقت إليتاه ساقيه فإيه؟ فقد نهض، لكن إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر وليس عليه سجود السهو كما هي في الحالة الأولى. بعض الناس يعني اشتهر عند الناس أن من نسى التشهد الأول يقولون إذا كان أقرب للقيام قام وإذا كان أقرب للجلوس جلس، وهذا الرأي ليس بصواب على إطلاقه، ولكن يعني يستأنس في ذلك بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس. يبقى علق هنا الرسول عليه الصلاة والسلام الجلوس على إذا لم يصل إلى إلى الاستواء، أنه يتذكر أن عليه جلوس قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإذا استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. والحافظ ابن حجر قد اختلف نظره في هذا الحديث، فقال يعني بما يشبه تليين هذا الحديث كما في بلوغ المرام، ولكنه عاد فقواه في التلخيص الحبيب، وصححه الشيخ الألباني وطائفة من أهل العلم. فيبقى العبرة بتذكر الإمام، هل هو يعني بعد وقوفه أم يعني أثناء الوقوف، فإن يعني كان قبل أن يستتم قائما فالأولى له أنه يجلس، وأما إذا وقف فالأولى له أن لا يعود للجلوس. وأما السبب الثالث من أسباب سجود السهو فهو الشك، فهو الشك. وقبل أن نتكلم على الشك بشيء من الاختصار، لا بد من معرفة قواعد ثلاثة للشك. القاعدة الأولى، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به. إذا كان الشك بعد الانتهاء من الصلاة فلا عبرة بهذا الشك، إلا إذا تيقن الإنسان من الزيادة أو النقصان يبقى خلاص بيعمل باليقين. لكن طالما إن هو أثناء أداء العباد كان لا يذكر شكا وانتهى منها على هذا الوضع ولم يأته يقين ينقض اليقين السابق إن هو أدى الصلاة كما أمر، فلا عبرة بهذا الشك الذي أتى بعد بعد العباد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى كان يعني بيلقي دروس في الحرم، وبعد يعني في لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، وكان رحمه الله يعني بعد الانتهاء من يعني صلاة الفجر بيسير بعد أن يقول الأذكار يبدأ درسه حتى الساعة 7 صباح، فكثير من الإخوة الحضور كان يعني بيبقوا سهرانين طول الليل في القيام أو في القراءة أو كذا، فلا يحل لهم النوم إلا في في درس الشيخ رحمه الله. فكان الشيخ يعني أبرز ما كان يراه الرأي في الشيخ ابن عثيمين هو عينيه رحمه الله، يعني كانت فيهما حدة وبريق لم أره في عين أحد من الناس. فكان لما يلاقي أخ يعني بدأ يفقر فإيه يقول له الأخ الفلاني، يفضل بقى يقول له أنا لا لغاية ما يوصل للناء، فيوقف ويسأله، طبعا هو فاصل تماما بقى له ربع ساعة ولا 10 دقايق. فلمح أخ بقى هناك في آخر الصفوف، يعني سبحان الله بينه وبين الشيخ يجي حوالي 50 متر، مسافة بعيدة جدا. فالأخ وقف فبقول له احنا كنا بنقول طبعا الأخ ما فيش. قال له طيب أنا بقى عشان أثبت يعني حسن نيتك أنا أقول لك بيت من الشعر وأنت تقول وراي. وقصد الشيخ أنه يعني صحصحه بحيث أنه يقطع عنه يعني غفلة النوم. فالشيخ قام قايل بمنتهى السرعة، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. قول لي بقى بيت الشعر الأخ فضل فاتح بقه ولم يتكلم ده. فهو دي يعني هذا بيت من الأبيات التي ذكرها الشيخ يعني في القواعد الفقهية له رحمه الله تبارك وتعالى، إن الفعل يعني الشك بعد أداء العبادة لا يؤثر حتى ولو كثرت هذه الشكوك. فالشك بعد انتهاء الصلاة لا عبرة به إلا في حالة واحدة، اللي هي حالة يقين، الإنسان يتيقن هو زاد أو نقص فيأخذ الحكم بتاعه. الأمر القاعدة الثانية، إذا كان الشك على سبيل الوهم أو طرأ على الذهن ولم يستقر، كما يوجد هذا في بعض الموسوسين، فلا عبرة به أيضا، لأن الإنسان لو طاوع التوهم فيتعب يتعب جدا. ولذلك الإمام النووي رحمه الله قال: لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلاف. يعني لا يسجد لحديث النفس ولا الأفكار بلا خلاف، لأن هذا أمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. والقاعدة الثالثة، إذا كثرت الشكوك مع الإنسان بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، فإذا توضأ شك، وإذا صلى شك، وإذا صام شك، كل ما يعمل عبادة يشك. فإذا كثر هذا من الإنسان فبيطرح ويهمل ولا يبنى عليه أحكام. يبقى الثلاث حاجات دول يا أخوانا قواعد مهمة في مسألة الشك. الحاجة الأولى إن الشك غير معتبر بعد الانتهاء من العبادة إلا إذا وصل الإنسان فيه إلى يقين. الحاجة الثانية إن القاعدة الثانية إن هذا الشك يكون على سبيل الوهم أو الفكر الذي لا يستقر، وهذا قد ابتلى به بعض الناس. والأمر الثالث إن يكون إن يكون يعني لا يفعل الإنسان من عبادة إلا ويكثر هذا الأمر معه جدا فيشك في كل شيء، فهذا أيضا لا عبرة به ولا يبنى عليه أحكام. فالشك من أسباب سجود السهو، فإذا شك المصلي في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين، يعني إيه؟ يعني هل أنا صليت اثنين أو ثلاثة، فترجح عنده أن هم اثنين أو ترجح عنده أن هو ثلاثة، فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه أي على ما ترجح صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. يبقى ده بعد بعد السلام كما سنرى. وإذا لم يترجح عنده أحد الأمرين، يعني يقول اثنين لا ثلاثة، اثنين ثلاثة، الأمرين مستويين عنده، فيعمل باليقين وهو الأقل، لأنه يعني هو مختلف في اثنين ولا ثلاثة، فيبقى اليقين اللي عندنا أنه صلى اثنين، فبيبني على الأقل في حالة عدم ترجح أحد الأمرين عليه. ولا يعني يشترط في الحالة الأولى أن هو يصل إلى اليقين، لأن أغلب أحكام الشريعة على غلبة على غلبة الظن، على غلبة الظن. فإذا ترجح عنده وغلب على ظن في الحالة الأولى أن هم اثنين يعمل بهم أو ثلاثة، يبقى هذا الأمر لا حرج فيه. وأما في الحالة الثانية إذا لم يترجح له فبيفعل بيأخذ على اليقين اللي هو الأقل ويتم عبادته عليه على ذلك. أما مسألة السجود قبل السلام أو بعد السلام، فهذه مسألة أيضا طويل الخلاف فيها بين أهل العلم. هناك حوالي 8 أو 9 أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، مرجعهم لثلاث أقوال: لسجود السهو قبل السلام، والقول الثاني بعد السلام، والقول الثالث فيه التفصيل. فالقول الأول إن سجود السهو كله قبل السلام قال به أبو هريرة ومكحول والزهري وابن المسيب وربيعة والأوزعي والليث والشافعي في القول الجديد. وأما سجود السهو كله بعد السلام قال به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن مسعود وأنس وابن الزبير وابن عباس وعلي وعمار والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحاب. وأما القول الثالث فهو التفصيل للعمل باختلاف الأحاديث، فهناك يعني سجود سهو قبل السلام وهناك بعد السلام على ما جاء به الروايات المختلفة. وهذا أحد الأوجه عن الإمام أحمد رحمه الله، وقريب من مذهب الإمام مالك، وانتصر له غاية الانتصار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بالمنقول والمعقول، فراجعه فإنه مهم. وكلامه رحمه الله في المجلد 23 صفحة 24 و25. وقد أخذ المؤلف حفظه الله هنا بالقول بالإيه؟ بالتفصيل، فجعل إن في سجود قبل التسليم، وقال إن ده في موضعين. الموضع الأول إذا كان عن نقص، وده اللي في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهم، يعني ترك التشهد الأول، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك فيبقى كان سلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكان سجوده للسهو قبل قبل التسليم. والأمر الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، اللي هي الحالة الثانية من حالات الشك، أو الحالة الأولى إذا شك في أمر لم يترجح فيه أحد طرفي الأمر، ففي هذه الحالة يعني يبني على الأقل كما ذكرنا ويفعل ماذا؟ ويسجد للسهو، ولكن قبل قبل السلام. يبقى هتقول النقص والشك الذي لم يترجح فيه أحد الأمرين ده بنسجد له قبل قبل التسليم. وأما بعد السلام ففي موضعين أيضا اللي هم اللي باقيين من القسم، اللي هي الزيادة والشك الذي ترجح فيه أحد أحد الأمرين. يبقى إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما بعدما سلم صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان يعني سبب سجود السهو شك لم يعني ترجح فيه أحد الأمرين، ففيه أيضا حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، اللي هو التحري هو، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. يبقى بيتحرى وبعدين بالصواب ويتم على ما تحرى ثم بعد ذلك يسلم ويسجد سجدتين. يبقى النقص والشك الذي لم يترجح فيه أحد الأمرين ده بنسجد قبل قبل التسليم. وأما النوع الثاني الزيادة والشك الذي ترجح فيه أحد الأمرين فهذا يكون بعد بعد التسليم. وعلى هذا يعني كما ذكرنا بيعمل بكل الأحاديث الواردة. وفي الحقيقة القول الثاني المذكور إن هو بعد السلام، يعني هذا القول عليه وضاء لكثرة من قال به من الصحابة رضي الله تعالى يعني، وخلافهم يعني يعز على نفس الإنسان أن يخالف هذا الجمع العظيم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لولا أن الحامل عليه هو هو أن يعمل الإنسان بكل ما ورد من الأحوال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر مؤلفنا يعني أن سجدة السهو بإحرام وتحليل، أي يقصد أن في تكبيرة غير تكبيرة السجدة نفسها. وفي الحقيقة أن هذا القول ضعيف، والرواية التي فيها تكبير غير تكبير السجدة الحقيقة العلماء تكلموا فيها واجعلوها من الحديث الشاذ، يعني اللي رواها هو هشام بن حسان وهو ثقة ولا شك، لكنه قد خالف جمع من الثقات كلهم قالوا فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وسجد، وقال فكبر وكبر ثم إيه ثم سجد فزاد إيه تكبير. فبعض العلماء فهم منها إن إيه إن فيه تكبير بالإحرام، إن هو يكبر تكبيرة خاصة قبل التكبيرة اللي هي تكبيرة الانتقال بتاعت الإيه بتاعت السجد. وفي الحقيقة إن هذا الرأي ضعيف، والصواب إن السجدة أو سجود السهو ليس له تكبيرة إحرام، إنما له التكبيرة اللي أنت بتكبر وإيه وتسجد كما هو الشأن في تكبيرات الإيه الانتقال. وهذا هو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى بيقول بأن الإنسان إذا نسى فسلم من الصلاة فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا يحتاج لمتابعة هذه الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام مرة أخرى، لأن الإنسان لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا في أول إيه؟ إلا في أول الصلاة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالات التي يعني خرج منها من الصلاة صلى ركعتين مثلا في الرباعية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإيه؟ الإحرام. كان بيقف الصحابة يقف وراه ويكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسجد للإيه؟ للسهو. فيبقى إن سجدة السهو بإحرام وتحليل، لا إحنا بنقول إن سجدة السهو بتحليل اللي هو الإيه؟ السلام، اللي هو السلام. فهناك يعني وبعدين قال إذا سجد الإمام للسهو تابعه المؤتم، هذا أيضا إيه صواب، حتى لو لم يكن المأموم قد أدرك موطن الإيه يعني سجود السهو مع الإمام. فهناك بعض التنبيهات السريعة على هذا الباب، منها أن سجود السهو سجدتان يكبر عند كل خفض ورفع ثم يسلم، سواء كان السجود قبل التسليم أو بعد الإيه التسليم. يعني لو أنت هتسجد قبل السلام بتقول الله أكبر وتسجد السجدة الأولى الله أكبر، وترفع الله أكبر، وتسجد السجدة الثانية الله أكبر، وبعدين إيه تسلم. ده قبل الإيه قبل السلام. لو بعد السلام بعد ما تسلم من الصلاة تقول الله أكبر وتنزل السجدة الأولى، ثم الله أكبر وترفع الله أكبر وتنزل الله أكبر وترفع، ثم تسلم، والسلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقبل السلام معروف أن تسليم من الصلاة هيشمل إيه؟ هيكون بعد سجود السهو. وبعد السلام ثابت في الروايات الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام سلم بعد أن إيه سجد بسجود السهو بعد الإيه بعد التسليم الأول من الصلاة. أيضا لا يتشهد بعد سجدتي السهو على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما جاء من ذلك من الحديث فهي روايات ضعيفة لا تصح. يعني في بعض العلماء قالوا إن هو يعني إذا أراد أن يسجد للسهو فإيه يقول التحيات، يعني يقول التشهد مرة إيه مرة أخرى، سواء يعني قبل التسليم أو بعد الإيه بعد التسليم. فطبعا قبل التسليم بيبقى في إيه التشهد تلقائي، أما بعد السلام فلا يؤثر يعني هذا القول وليس بصحيح، والحديث فيه لا يصح. إذا تكرر السجود يعني السهو في صلاة واحدة هل يجزئ عن المصلي سجدتي سهو، ولا لابد لكل سهو سجدتين؟ جمهور أهل العلم بل يكاد يكون اتفاقهم على أنه إذا تكرر سهو المصلي في صلاته أنه يكفيه سجوده يعني سجود واحد ليها سجدتين ليجبر هذا النقص وإن تعددت إيه أسباب وإن تعددت إيه أسباب. فلو هناك أكثر من سبب للسهو، يعني واحد شك في صلاة ومرة زود ومرة تانية نقص في صلاة واحدة يجزيه عن ذلك السجدتين إيه للسهو. ولكن طبعا النزاع هيأتي بقى، يسجد قبل السلام ولا بعد السلام، فيمكن أن يكون هذا الأمر فيه نوع من الاجتهاد على حسب الأكثر الذي إيه يعني فعله الإنسان. إن كان الأكثر هو الشك مثلا والزيادة نقوله بعد السلام، إذا كان الأكثر يعني النقص والشك الذي يعني ترجح فيه يبقى قبل، وهكذا. أيضا سجود السهو يكون في صلاة الفريضة والنوافل، والنوافل المطلقة كل صلاة يكون فيها ركوع وسجود إذا نقص فيها الإنسان أو زاد يبقى يلزمه سجود السهو، لأن بعض الناس بيظن أن هذا الأمر خاص بالفرائض فقط بالصلاة الواجبة. لا يا أخواني، هذا يعم صلاة الفريضة طبعا لها الصدارة، وكذلك الرواتب، وكذلك عموم النوافل. لا يستثنى من الصلوات إلا ما كان ليس فيه ركوع أو أو سجود كصلاة الجنازة. أيضا إذا سهى المأموم حمل عنه الإمام ذلك فلا يسجد للسهو. يعني أحيانا المأموم يعني بيصلي وراء الإمام فيفعل ما يعني سبب لسجود السهو، يشك مثلا في صلاة وصلى اثنين ولا ثلاثة هو وراء الإمام وعارف أنه هو داخل مع الإمام من أول الصلاة، فهذا يحمله عنه الإمام. أو المأموم مثلا ينسى فيسلم في وسط الصلاة والإمام لسه سيأتي بركعة، هذا أيضا يحمله عنه الإمام. فكما أن الإمام يحمل عن المأموم هذا السهو، كذلك يتحمل المأموم مع الإمام ما سهى فيه ما سهى فيه الإمام. فإذا سهى الإمام في شيء من صلاته كأن زاد أو نقص أو شك، حتى لو هذا الشك لم يعرفه أحد من المأمومين، فسجد الإمام فيلزم المأموم أن يسجد معه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. حتى لو كان هذا المأموم مسبوق، حتى لو كان هذا المأموم مسبوق، يعني أنت دخلت مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة والإمام أصلا كان سهى قبل أن تدخل، فإذا كان الإمام سيسجد للسهو قبل السلام، كثير من أهل العلم يقولون قولا واحدا يتابع المأموم الإمام لأنه بعد لم يخرج من الصلاة. أما إذا سلم الإمام فلا يلزم المأموم المسبوق الذي لم يدرك موطن سبب سجود السهو، فحينئذ يفارق الإمام ولا حرج عليه. وبعض الأئمة قال إنه بعد ما ينتهي من الصلاة يسجد للسهو متابعة لهذا الإمام ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعل هذا المكان عامرا بأهله، وأن يبارك الله تبارك وتعالى لنا وإياكم يعني في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يشرح صدورنا جميعا للخير، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى للصالحات الباقيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إحنا طولنا النهاردة بقى معذرة، يعني لو فيه حاجة بس خاصة بشيء لم نذكره يعني في الدرس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يحدث إذا نسى المصلي وقرأ التشهد بعد سجدتي السهو؟ يكون هذا على يعني سبيل التنزل، لا بأس أن يجعل هذا الأمر، لأن بعض العلماء قد قالوا هذا القول، فلا حرج عند ذلك، ولا يلزم أن تسجد السهو مرة أخرى. إذا تأخرت عن الركعة الأولى ولحقت بالثانية مع الإمام ونسى الإمام وصلى 5 ركعات، هل تكون هذه الركعة الزائلة معتبرة بالنسبة لي ولا أقوم بعد الصلاة؟ نعم، إذا تابعت الإمام في هذه الركعة فهي يعني لاغية في حق الإمام وصحيحة بالنسبة لك، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. سهى الإمام وهو في السجدة الثانية من السهو وسلم وترك المأمومين سجدا على الأرض وما انتبه إلا بعد السلام. إذا لقى المأمومين ما زالوا سجودا يستقبل القبلة مرة أخرى ويقول الله أكبر، يأيمهم بقى لما إذا أتى المصلي بعد الركعة الأولى وسهى الإمام وصلى 5، فلذلك مع نفس السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. إذا سهى الإمام وقام 5 وقام المأمومين بتنبيهه فلم يعد لأي عذر من الأعذار، فماذا يفعل المأمومين؟ هل يقوم أم يجلس أم يسلم؟ المسألة طبعا فيها كلام طويل لأهل العلم، والراجح من أقوالهم أن ينتظروا جلوسا حتى ينتهي الإمام من ركعته التي أتى بها زائلة، ثم يجلس التشهد فيتشهدون معه ويسلمون بسلامه. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وإن شاء الله سيأتي بعد ذلك أبواب صلاة الجماعة يكون فيها بعض التفصيل في هذه المسألة. لا، هو الكلفية هو جالس، هو جالس يعني إذا قام بيأتي يقف ويعني بدون تكبير يسجد على طول إن شاء الله. جزاكم الله خير.
في الصلاة
أيوة. وطبعا معروف ان يعني ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان من هديهم يعني الصلاة وراء أئمة الجور، فثابت ان هذا الرجل صلى بالناس وهو سكران وشارب للخمر، فصلى يعني بهم الفجر 3 ركعات أو 4، فيعني والتفت إليه، طبعا هو مش داري هو بيقول إيه، وقال أزيدكم، فقال له عبد الله بن مسعود ما زلنا معك اليوم في زيادة، متهكما يعني منكرا عليه. فطبعا يعني هو الصواب ان يعني لا يحضرني الان تفصيل ايه اللي حصل، لكن الراجح ان هم جلسوا يعني حتى انتهى هو من ايه من صلاته الزائد، ولعل كثير منهم يكون قد اعاد الصلاه لكنهم كانوا لا يستطيعون اعاده الصلاه في المساجد لعذر الخروج على الائمه والا يتهموا بانهم من الخوارج. ولذلك العلماء اللي قالوا ان لا يجوز اقامه جماعه ثانيه لان هناك اثار سواء عن ابن مسعود او انس او غيرهم من الصحابه كانوا لما بيروحوا يجدوا الناس صلوا في المسجد يعودون فيصلوا في البيوت، لاجل هذا العذر يا اخوان ان هم كانوا يخافون من اقامه جماعات ثانيه مخافه ان يتهموا بانهم خارجون على ايه على امام المسلمين ولا يصلون وراءه، فهذا الأمر علة معتبرة، كانوا يتركون الصلاة وإقامة الجماعة الثانية في بعض المساجد حتى لا يتهموا بهذا الإيه بهذا الاتهام. فالصحابة كانوا يصلوا وراء أئمة الجور، وهذا عبد الله بن عمر صلى وراء الحجاج وغيره من الصحابة، وأنس صلى وراء الحجاج وهكذا. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.